أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة الثانية من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. وذكرنا في المحاضرة السابقة قصة نشأة دولة التتار وحالة الضعف الشديد التي كانت تمر بها أمة الإسلام، والفرقة والتشتت والترف والتمسك بالدنيا، والتي أدت إلى اجتياح تتري لشرق الدولة الخوارزمية واحتلال مدينة بخارى المسلمة واستباحتها استباحة تامة، وقتل الرجال واغتصبت النساء وأسر الأطفال وحرقت الديار والمساجد. كل هذا تم في أواخر السنة 16 بعد 600 من الهجرة، وكانت هذه الأحداث المؤلمة هي مجرد مقدمة لأحداث أشد إيلاما. انتهت سنة 616 هجرية باحتلال مدينة بخارى وإقليم كازاخستان المسلم، لتبدأ سنة 617 هجرية بأحداثها الرهيبة. كانت هذه السنة يا إخواني وأخواتي، سنة 617 من الهجرة، من أبشع السنوات التي مرت على المسلمين منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذه اللحظة. سبحان الله، علا فيها نجم التتار واجتاحوا البلاد الإسلامية اجتياحا لم يسبق، وأحدثوا فيها من المجازر والفظائع والمنكرات ما لم يسمع به مطلقا وما لا يتخيل أصلا. أرى أنه من المناسب أن نقدم لهذه الأحداث بكلام المؤرخ الإسلامي العلامة ابن الأثير رحمه الله في كتابه القيم الكامل في التاريخ. كلام ابن الأثير إخواني في غاية الأهمية، ويعتبر به في هذا المجال أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه كان معاصرا لهذه الأحداث، كان يعيش في نفس الفترة التي تمت فيها هذه الأحداث، ورأى بعينه وسمع بأذنه رحمه الله، وليس من رأى كمن سمع. اسمعوا ماذا يقول ابن الأثير رحمه الله وهو يقدم لشرحه لقصة التتار في بلاد المسلمين. يقول: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى. أقدم لهذا الذكر رجلا وأؤخر أخرى، يعني قعد سنوات طويلة لم يكتب قصة التتار منذ بدايتها، مش من أول سنة 616 وهو يسجل، لا، قعد سنة والتانية والتالتة والرابعة، قعد فترة إلى أن بدأ يكتب في هذه القصة. لماذا؟ استعظاما لهذه القصة وكرها لذكر هذه الأحداث. ثم يقول كلمة غريبة جدا جدا وعجيبة ومؤلمة، يقول: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب، واسمع بقى، أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين. سبحان الله، أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين. الذي كان معاصرا يا إخواني وأخواتي لهذه الأحداث ظن أن هذه بداية النهاية، هذه علامات الساعة الكبرى، خلاص الأرض تنتهي الآن وسيبدأ يوم القيامة، ما يظن أن أمة الإسلام ستبقى بعد هذه الأحداث. من ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم يقول: إلا أنه حثني جماعة من الأصدقاء على تفطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت إن ترك ذلك لا يجدي نفعا، يعني كتابة القصة أو عدم كتابتها لن يقدم ولن يؤخر، فلماذا لا تكتب ليستفيد المسلمون بعد ذلك منها؟ فبدأ يكتب، فنقول، فبدأ يتكلم ابن الأثير فيقول كمقدمة للقصة: فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها، ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث يبدأ يتكلم عن التاريخ، يقول: ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث، أي الحوادث السابقة، ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. ثم يقول: وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس. ثم يقول: وما بنو إسرائيل إلى من قتلوا، يعني بنو إسرائيل كلهم على بعضهم قد إيه بالنسبة للذين قتلوا من المسلمين، وما بنو إسرائيل إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. سبحان الله. ثم يقول: ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم. لا إله إلا الله. شوف، لا يعتقد أن الأمة أو الأرض بصفة عامة سيأتي عليها مثل هذا الحدث. ثم يقول قولا غريبا عجيبا، يقول: ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال، خلي بالك من المقارنة العجيبة دي، يقول: وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد. يعني عند ابن الأثير رحمه الله فتنة التتار وبأس التتار وقوة التتار عنده أشد من فتنة الدجال. لا إله إلا الله. طبعا فتنة الدجال أشد وأمر، لكن من شدة المأساة وقع هذا الكلام على لسانه رحمه الله. ثم يكمل ويقول: بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجن في بطون أمهاتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه مقدمة كتبها ابن الأثير رحمه الله لكلام طويل طويل جدا يا إخواني ويا أخوات، كلام يفيض ألما وحزنا وهما وغما، كلام بشع يا إخواني. لقد كانت كارثة على العالم الإسلامي، كارثة بكل المقاييس، كارثة بمقاييس الماضي والحاضر، وكذلك والله كارثة بمقاييس المستقبل. فإن هذه المصيبة فعلا تتضاءل إلى جوارها كثير من مصائب المسلمين في كل العصور. ماذا حدث في سنة 617 من الهجرة؟ بعد أن دمر التتار مدينة بخارى العظيمة وأهلكوا أهلها وحرقوا ديارها ومساجدها ومدارسها، انتقلوا إلى المدينة المجاورة سمرقند. سمرقند أيضا مدينة في دولة أوزبكستان الحالية، يعني زي بخارى في نفس الدولة. واصطحبوا في طريقهم مجموعة كبيرة من أسارى المسلمين من مدينة بخارى، خدوا أسارى كثر من مدينة بخارى معهم من بخارى إلى سمرقند. وكما يقول ابن الأثير: فساروا بهم على أقبح صورة، فكل من أعيا وعجز عن المشي قتل. واحد يسأل: لماذا يصطحبون الأسارى معهم من بخارى إلى سمرقند؟ كان في أكثر من هدف لاصطحاب الأسارى من بخارى إلى سمرقند، وكانت هذه سنة من سنن التتار، في كل مشوار من مدينة إلى مدينة يأخذون معهم الأسارى. ماذا يفعلون بهم؟ أولا، كانوا يعطون كل 10 من الأسارى علما من أعلام التتار يرفعونه، فإذا رآهم أحد من بعيد ظن أن المجموع كله من التتار، فتكثر الأعداد جدا في أعين أعدائهم بشكل رهيب لا يتخيل، فلا يعتقدون مطلقا أنهم يقدرون على قتالهم فيستسلمون. تبدأ الهزيمة النفسية تدب في قلوب من يواجهونهم، أعداد ضخمة، عشرات الآلاف من الأسارى إلى جوار قوة الجيش التتري الأصلي. هذا أول سبب، تكثير أعداد التتار. السبب الثاني سبب عجيب، كانوا يجبرون الأسارى على أن يقاتلوا معهم ضد أعدائهم، ومن رفض القتال أو لم يظهر فيه قوة قتلوه. يبقى بدأ الأسارى المسلمون يقاتلون مع التتار ضد المسلمين كرها. السبب الثالث، كانوا يتترسون بهم عند لقاء المسلمين، يضعونهم في أول الصفوف كالدروع فيختبئون خلفهم، فإذا أطلق المسلمون السهام على جيش التتار دخلت السهام في صدور الأسارى المسلمين، والتتار يطلقون سهامهم من خلف صفوف الأسارى المسلمين. رابعا كانوا يقتلونهم على أبواب المدن لبث الرعب في قلوب أعدائهم وإعلامهم أن هذا هو المصير الذي ينتظرهم إذا قاوموا التتار. خامسا كانوا يبادلون بهم الأسارى في حال أسر رجال من التتار في القتال، وإن كان هذا قليل جدا جدا لقلة الهزائم في جيش التتار. كيف كان الوضع في سمرقند؟ سمرقند يا إخواني وأخواتي من حواضر الإسلام العظيمة جدا، من أغنى مدن المسلمين في ذلك الوقت، ولها قلاع حصينة وأسوار عالية، ولهذه القيمة الاستراتيجية الكبيرة والاقتصادية الكبيرة ترك فيها محمد بن خوارزمي شاه زعيم الدولة الخوارزمية اللي اتكلمنا عليه الدرس اللي فات، ترك فيها 50,000 جندي خوارزمي لحمايتها. هذا فوق أهلها، أهل سمرقند يقدرون بمئات الآلاف دون مبالغة، مئات الآلاف. طيب فين محمد بن خوارزم؟ محمد بن خوارزم كما ذكرنا مستقر في عاصمته في أرجندة، أرجندة في دولة تركمانستان الحالية. وصل جنكيز خان إلى مدينة سمرقند وحاصرها من كل الاتجاهات، وكان من المفروض أن يخرج إليه الجيش الخوارزمي النظامي، الجيش اللي مفروض يدافع عن البلد، ولكن سبحان الله لشدة الأسف يا إخواني يا أخواتي دب الرعب في قلوبهم وتعلقوا بالحياة تعلقا مخزيا، فأبوا أن يخرجوا للدفاع عن المدينة المسلمة. اجتمع أهل البلد وتباحثوا في أمرهم، فشلوا تماما في إقناع الجيش المتخاذل أن يخرج للدفاع عنهم. قرر البعض من الذين في قلوبهم حمية من عامة الناس أن يخرجوا لحرب التتار، وبالفعل خرج 70,000 من أهل الجلد من سمرقند، وخرج معهم أهل العلم والفقهاء، خرجوا جميعا على أرجلهم دون خيول ولا دواب، ولم يكن لهم سبحان الله دراية عسكرية تمكنهم من القتال، ولكن فعلوا ما كان يجب أن يفعله الجيش المتهاون الذي لم تستيقظ نخوته بعد. وعندما رأى التتار أهل سمرقند يخرجون لهم قرروا القيام بخدعة خطيرة، وهي الانسحاب المتدرج من حول أسوار المدينة في محاولة لسحب المجاهدين المسلمين بعيدا عن مدينتهم. وهكذا بدأ التتار يتراجعون تدريجيا بعيدا عن سمرقند، وقد نصبوا الكمائن خلفهم، ونجحت خطة التتار، وبدأ المسلمون المفتقدون لحكمة القتال يطمعون فيهم، بدأوا يتقدموا خلف الجيش التتري، حتى إذا ابتعد رجال المسلمين عن المدينة بصورة كبيرة أحاط بهم جيش التتار تماما، وبدأت عملية تصفية بشعة لأفضل رجال سمرقند، للمجاهدين والعلماء والفقهاء الذين في سمرقند. كم من المسلمين يا إخواني وأخواتي قتل في هذا اللقاء غير المتكافئ؟ كم واحد من 70,000 اللي خرجوا قتل؟ لقد قتلوا جميعا جميعا، استشهدوا عن آخرهم. فقد المسلمون في سمرقند 70,000 من رجالهم دفعة واحدة. شوف قد إيه كانت مأساة المسلمين عندما فقدوا 70 رجل في غزوة أحد مثلا، وعندما فقدوا 70 رجل في بئر معونة، كانت مصيبة كبيرة، وظل صلى الله عليه وسلم يدعو على أولئك الذين قتلوا هؤلاء المسلمين شهرا كاملا، ظل يدعو على من قتل المسلمين في بئر معونة شهرا كاملا، مصيبة كبيرة. شو بقى 70,000 مسلم في لحظات فنوا جميعا. ومين 70,000 دولة؟ أفضل 70,000 في سمرقند. وليست هذه يا إخواني وأخواتي مفاجأة، ليست مفاجأة أن يقتل 70,000 مسلم على يد التتار. لماذا؟ لأن هذا أمر متوقع، دفع المسلمون يا إخواني ثمن عدم استعدادهم للقتال، عدم اهتمامهم بالتربية العسكرية لأبنائهم، عدم الاكتراث بالقوى الهائلة التي تحيط بدولتهم. دولة التتار بقالها 14 سنة حولهم تتوسع تدريجيا وتقترب تدريجيا من حدود الدولة الإسلامية، أين الاستعداد لمثل ذلك اليوم؟ وعاد التتار من جديد بعد إفناء الجيش المسلم أو المجاهدين المسلمين، عادوا من جديد لحصار سمرقند، وأخذ الجيش الخوارزمي النظامي قرارا مهينا. سبحان الله، قرروا أن يطلبوا الأمانة من التتار على أن يفتحوا أبواب المدينة لهم دون مجهود، وذلك مع أنهم سبحان الله يعلمون أن التتار لا يحترمون العقود ولا العهود ولا يرتبطون باتفاقيات، وما أحدثوا بخارى منهم ببعيد، ولكنهم تمسكوا بالحياة إلى آخر درجة. هذا سبحان الله جعلهم يتعلقون بأهداب أمل مستحيل. قال لهم عامة الناس إن تاريخ التتار معهم واضح، ولكنهم أصروا على التسليم، وافتكروا اللي فعلوا الفيلق الخامس من جيش العراق مع الأمريكان في الحرب الأخيرة، سلموا كده ببساطة، فتحوا كل الأبواب بمنتهى البساطة. هم لا يتخيلون مواجهة مع التتار، وبالطبع وافق التتار على إعطاء الأمان عادي، أمر وهمي يعطونه، وقد عزموا عزما أكيدا على النقد وعلى المخالفة. المهم فتح الجيش المسلم أبواب المدينة بالفعل، لم يقدر عليهم عامة الناس، جمهور الناس الشعب لم يستطع أن يمنع الجيش. ليه؟ كان الجيش الخوارزمي كالأسد ضد شعبه، وكالنعامة ضد جيوش الأعداء. فتح الجنود الأبواب للتتار وخرجوا لهم مستسلمين، فقال لهم التتار ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم. ففعلوا ذلك في خنوع شديد سبحان الله. ولما أخذ التتار أسلحتهم ودوابهم فعلوا ما كان متوقعا منهم، وضعوا السيف في الجنود الخوارزمية، قتلوهم عن آخرهم، أدي 50,000 تنين في لحظات. دفع الجند جزاء ذلتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفتحت المدينة. دخل التتار مدينة سمرقند العريقة، فعلوا بها مثلما فعلوا سابقا في بخارى، قتلوا أعدادا لا تحصى من الرجال والنساء والأطفال، نهبوا كل ثروات البلد، انتهكوا حرمات النساء، عذبوا الناس بأنواع العذاب البشعة بحثا عن أموالهم، وسبوا أعدادا هائلة من النساء والأطفال، ومن لم يصلح للسبي لكبر سنه أو لضعف جسده قتلوه، وأحرقوا الجامع الكبير سبحان الله، وتركوا المدينة خرابا. وليت شعري يا إخواني، كيف سمع المسلمون في أطراف الأرض آنذاك بهذه المجازر ولم يتحركوا؟ كيف وصل إليهم انتهاك كل حرمة للمسلمين ولم يتجمعوا لحرب التتار؟ كيف علموا بضياع الدين وضياع النفس وضياع العرض وضياع المال ثم ما زالوا متفرقين؟ لقد كان كل حاكم من حكام المسلمين يحكم قطرا صغيرا صغيرا ويرفع عليه علما ويعتقد أنه في أمان ما دامت الحروب لا تدور في قطره المحدود. كانوا يخدعون أنفسهم بالأمان الوهمي حتى لو كانت الحرب على بعد أميال منهم. سبحان الله، ما تستغربوش يا إخواني وأخواتي، قولوا لي بالله عليكم كم جيش مسلم اتحرك لنجدة المسلمين في الفلوجة أو في فلسطين؟ ما هو نفس الموقف، نفس الحكاية بالضبط. لم يفكر حاكم من حكام المسلمين آنذاك أن الدائرة حتما ستدور عليه، وما حدث في بخارى وسمرقند ما هو إلا مقدمة لأحداث دامية أليمة فيعاني منها كل المسلمين، لن ينجو منها قريب ولا بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جنكيز خان لعنه الله استقر في سمرقند، أعجبته المدينة العملاقة التي لم يرى مثلها قبل ذلك. استقر جنكيز خان في سمرقند، وأول شيء فكر فيه هو قتل رأس هذه الدولة الخوارزمية، لأنه لو قتل هذا الرأس سيسهل عليه بعد ذلك احتلال البلد دون خوف من تجميع الجيوش ضده. فأرسل 20,000 من فرسانه يطلبون محمد بن خوارزم زعيم البلاد، وقال لهم جنكيز خان اطلبوا خوارزم شاه أينما كان ولو تعلق بالسماء. وخلوا بالكم كونه أرسل 20,000 جندي تتري فقط لهذه المهمة الكبيرة فيه إشارة واضحة جدا جدا إلى استهزائه بمحمد بن خوارزم وأمته. فهذا الرقم الهزيل يا إخواني وأخواتي لا يقارن بالملايين المسلمة التي ستتحرك فيها هذه الكتيبة التترية الصغيرة وتدخل في أعماق الملايين المسلمة. ونشاهد ماذا فعلت هذه الفرقة التترية الصغيرة، 20,000 بس. انطلق الفرسان التتار إلى مدينة أورجند العاصمة مباشرة، حيث يستقر محمد بن خوارزمي شاه. أورجند مدينة تقع على الشاطئ الغربي من نهر جيحون، نهر جيحون اسمه دلوقتي نهر أمو داريا. وجاء الجنود التتار من الجانب الشرقي للنهر، وهكذا فصل النهر بين الفريقين. تماسك المسلمون، لكن هذا التماسك يا إخواني لم يكن إلا لعلمهم أن النهر يفصل بينه وبين التتار، وليس مع التتار سفن. ماذا فعل التتار؟ أخذ التتار 20,000 بس، أخذ التتار في إعداد أحواض خشبية كبيرة، ثم ألبسوها جلود البقر حتى لا يدخل فيها الماء، ثم وضعوا في هذه الأحواض سلاحهم وعتادهم ومتعلقاتهم، ثم أنزلوا الخيول إلى الماء، والخيول كما تعلمون تجيد السباحة، ثم أمسكوا بأذناب الخيول، وأخذت الخيول تسبح وهم يسبحون خلفها، وهم يسحبون خلفهم الأحواض الخشبية بما فيها من سلاح وغيره. وبهذه الطريقة عبر جيش التتار نهر جيحون. نهر جيحون هذا نهر كبير ضخم، عبروا نهر جيحون، ولا أدري سبحان الله أين كانت عيون الجيش الخوارزمي المصاحب لمحمد بن خوارزمي شاه. فوجئ المسلمون في مدينة أرجندة بجيش التتار إلى جوارهم، ومع أن أعداد المسلمين كانت كبيرة جدا جدا، إلا أنهم قد ملئوا من التتار رعبا وخوفا، وما كانوا يتماسكون إلا لاعتقادهم أن النهر الكبير يفصل بينهم وبين جيش التتار. أما الآن وقد أصبح التتار على مقربة منهم، فلم يصبح أمامهم إلا طريق واحد. أتراه طريق القتال؟ أبدا يا إخواني يا أخواتي، بل طريق الفرار. وكما يقول ابن الأثير رحمه الله: ورحل خوارزم شاه لا يلوي على شيء، وخلي بالك بقى، في نفر من خاصته. جمع القرايب والمحبين والعيلة وانطلق، واتجه إلى نيسابور. نيسابور في إيران الآن، يعني انتقل من دولة إلى دولة. أما الجند، الجند النظاميون، أما الجند فقد تفرق كل منهم في جهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التتار فكانت لهم مهمة محددة معروفة، البحث عن محمد بن خوارزم شاه. لذلك تركوا أرجندة، ما دخلوا أرجندة، انطلقوا في اتجاه نيسابور، مخترقين الأراضي الإسلامية في عمقها، وهم لا يزيدون عن 20,000، وجنكيز خان ما زال مستقرا في سمرقند. كان من الممكن ببساطة أن تحاصر هذه المقدمة التترية في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، يتجولون في أعماق العالم الإسلامي، لكن دب الرعب في قلوب المسلمين، كانوا يفرون منهم في كل اتجاه، وقد أخذوا طريق الفرار اقتداء بزعيمهم الذي ظل يفر من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة كما نرى. لم يكن التتار في هذه المطاردة الشرسة يتعرضون لسكان البلاد بالسلب أو النهب أو القتل. ليه؟ ليهم هدف واضح، هم لا يريدون أن يضيعوا وقتا في القتل وجمع الغنائم، إنما يريدون فقط اللحاق بالزعيم المسلم. ومن باب آخر فإن الناس لم يتعرضوا لهم لئلا يثيروا حفيظتهم فيتعرضون لأذاهم، فكل الناس بتفتح لهم الطريق. وهكذا وصل التتار إلى مسافة قريبة جدا جدا من مدينة نيسابور العظيمة في فترة وجيزة جدا، ولم يتمكن محمد بن خوارزم شاه من جمع الأنصار والجنود، الوقت ضيق جدا والتتار في أثره. فلما علم بقربهم من نيسابور ماذا فعل؟ ترك المدينة واتجه إلى مدينة مازندران. مازندران هذه مدينة في إيران الآن أيضا. فلما علم التتار بذلك لم يدخلوا نيسابور، بل اتجهوا خلفه مباشرة، فترك مازندران إلى مدينة الري برضو في إيران، ثم إلى مدينة همذان برضو في إيران، والتتار في أثره، ثم عاد إلى مدينة مازندران مرة ثانية في فرار مخزن فاضح سبحان الله. ثم اتجه بعد ذلك إلى مدينة طبرستان. طبرستان مدينة على ساحل بحر الخزر. بحر الخزر هو بحر قزوين الآن. وجد هناك سفينة. من هذا؟ هذا البطل الإسلامي المغوار، زعيم الدولة الكبيرة جدا الضخمة جدا، دولة خوارزم، مملكة خوارزم الكبرى. وجد سفينة ركب فيها، هربت به في عمق البحر، وجاء التتار ووقفوا على ساحل البحر ولم يجدوا ما يركبوه، فنجحت خطة الزعيم المسلم الكبير محمد بن خوارزم نجاحا مبهرا، نجحت خطة الفرار. وصل الزعيم محمد بن خوارزم في فراره الفاضح إلى جزيرة في وسط بحر قزوين، وهناك رضي بالبقاء فيها في قلعة كانت هناك في فقر شديد وحياة صعبة، وهو الملك الذي ملك بلادا شاسعة وأموالا لا تعد، ولكن رضي بذلك لكي يفر من الموت. وسبحان الله يا إخواني وأخواتي، الموت لا يفر منه أحد، ما هي إلا أيام. وسبحان الله، تدبر في فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، ما هي إلا أيام. ومات محمد بن خوارزم شاه في هذه الجزيرة في داخل القلعة وحيدا طريدا شريدا فقيرا، حتى إنهم لم يجدوا ما يكفنه به، فكفنوه في فراشه الذي كان ينام عليه. سبحان الله، استمعوا لقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كنتم في هذه القلعة في وسط البحر وليس بأيدي التتار، ولكن الموت يأتي بغتة، الموت لا يؤجل أبدا، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيهما أشرف يا إخواني وأخواتي، أن يموت الزعيم المسلم ذليلا في هذه الجزيرة في عمق البحر، أم يموت رافع الرأس ثابت الجأش مطمئن القلب في ميدان الجهاد؟ أيهما أشرف، أن يموت مقبلا أم أن يموت مدبرا؟ أيهما أشرف يا إخواني وأخواتي، أن يموت هاربا أم أن يموت شهيدا؟ الإنسان يا إخواني وأخواتي لا يختار ميعاد موته، ولكنه يستطيع أن يختار طريقة موته. الشجاعة لا تقصر من الأعمار، والفرار والهروب والجبن لا يطولها أبدا، والذي يعيش مجاهدا في سبيل الله يموت مجاهدا في سبيل الله وإن مات على فراشه والله. روى الإمام مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تعالوا نرجع لابن الأثير عشان نسمع كلام غريب جدا 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 بيقوله عن سيرة محمد بن خوارزم شاه، نجد فيها أمورا غريبة فعلا. عندما تقرأ صفته تجد أنك أمام إمام عظيم من عظماء المسلمين، فإذا راجعت حياة الرجل الأخيرة وخاتمته وفراره وهزيمته تبدى لك غير ذلك. سبحان الله، ما السر في حياة هذا الرجل؟ اسمعوا مثلا، يقول ابن الأثير رحمه الله في ذكر سيرته: وكانت مدة ملكه 21 سنة وشهورا تقريبا، 21 سنة كاملة، واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم بأسره، وملك من حد العراق إلى تركستان، تركستان دي في الصين دلوقتي، طبعا هي بلاد مسلمة محتلة من الصين، وملك بلاد غزنة، غزنة في أفغانستان، وبعض الهند، وملك ساجستان وكرمان، ساجستان وكرمان في باكستان، وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال وخراسان وبعض فارس، كل دي مناطق في إيران. كل هذه المناطق ملكها هذا الزعيم الذي رأيناه يفر منذ لحظات. من هذه الفقرة التي ذكرت يتبين لنا أنه كان عظيما في ملكه، استقر له الوضع في بلاد واسعة لفترة طويلة، من هنا يظهر حسن إدارته لبلاده، حتى إن ابن الأثير يقول في فقرة أخرى: وكان صبورا على التعب وإدمان السير، غير متنعم ولا مقبل على اللذات، إنما همه في الملك وتدبيره وحفظه وحفظ رعاياه. وعندما تحدث ابن الأثير عن حياته العلمية الشخصية قال: وكان فاضلا عالما بالفقه والحديث وغيرهما، وكان مكرما للعلماء محبا لهم محسنا إليهم، وكان معظما لأهل الدين مقبلا عليهم متبركا بهم. سبحان الله، هذا الوصف لمحمد بن خوارزم شاه يمثل لغزا كبيرا لنا. كيف يكون على هذه الصفة النبيلة ثم تحدث له هذه الهزائم المنكرة؟ وكيف لا يجد جيشا من كل أطراف مملكته الواسعة يصبر على حرب التتار حتى ينتهي هذه النهاية المؤسفة ويفر هذا الفرار الفاضح؟ كنت في حيرة من أمري يا إخواني وأخواتي، كنت فعلا في حيرة وأنا أحلل هذا الموقف، لولا أني وجدت نصا في مكان آخر في كتاب ابن الأثير يفسر كثيرا من الألغاز في حياة هذا الرجل. يقول ابن الأثير رحمه الله: وكان محمد بن خوارزم قد استولى على البلاد. خلي بالك بقى من الكلمات دي، قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم، وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها. فلما انهزم من التتار، الكلام لابن أثير خلي بالك، فلما انهزم من التتار لم يبق في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها. في هذا النص يا إخواني تفسير واضح لمدى المأساة التي كان يعيشها المسلمون في ذلك الوقت. كان محمد بن خوارزم شاه جيدا في ذاته وفي إدارته، لكنه قطع كل العلاقات بينه وبين من حوله من الأقطار الإسلامية، لم يتعاون معها أبدا، بل على العكس قاتلها الواحدة والأخرى، وكان يقتل ملوك هذه الأقطار ويضمها إلى مملكته. ولا شك أن هذا خلف أحقادا كبيرة جدا جدا في قلوب سكان هذه البلاد، وهذا ليس من الحكمة في شيء. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يفتح البلاد، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يولي زعماء هذه البلاد أيضا بذلك ولاءهم وحب الناس له، فأبقى على سبيل المثال على حكم البحرين ملكها المنذر ابن ساوي رضي الله عنه، لما أسلم أبقى على حكم البلاد، وأبقى على حكم عمان ملكيها جيفر وعباد، من إخوات أسلموا سابهم على حكم البلاد، بل وأبقى على اليمن واليها باذان بن سامان الفارسي عندما أسلم. سبحان الله، وهكذا يا إخواني، هذه يا إخواني ويا أخواتي السياسة، وهذه حكمة، هذا جمع جميل جدا بين الحزب وبين الحب، هذا فن ملحوظ وأسلوب راقي جدا في الإدارة. لكن هنا في قصتنا افتقد الزعيم محمد بن خوارزم إلى هذا الجمع الجميل بين الحب والحزم، أصبح الرجل حاكما بقوته لا بحب الناس له، فلما احتاج إلى الناس لم يجدهم، ولما احتاج إلى الأعوان افتقر إليهم. وخلي بالك لم تكن الصراعات بين الخلافة العباسية والدولة الخوارزمية فقط، لا، إنما قامت الدولة الخوارزمية على صراعات داخلية وخارجية في كل مكان، مكائد كثيرة، مؤامرات عدة، لم تتوحد القلوب في هذه البلاد، ومن ثم لم تتوحد الصفوف، ومحال يا إخواني وأخواتي أن يحدث النصر والأمة على هذه الصورة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مصوص. كان هذا هو سر اللغز في حياة قائد عالم فقيه اتسع ملكه وكثرت جيوشه، ثم مات طريضا شريدا وحيدا فقيرا في عمق البحر. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما رواه النسائي وأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، أي الغنم القاصية. ماذا فعل التتار بعد أن هرب منهم محمد بن خوارزم شاه؟ ماذا فعلت الفرقة التي تبلغ 20,000 فارس فقط وقد توغلت في أعماق الدولة الإسلامية؟ المسافة يا إخواني وأخواتي بين الفرقة التترية الصغيرة وبين القوى الرئيسية لجنكيز خان في سمرقند تزيد على، واسمع الرقم ده كويس، تزيد على 650 كيلومتر. تخيل، هذا في الطرق المستوية والمستقيمة، يعني لو حطيتها على الخريطة تجيب 650 كيلومتر. فإذا أخذت في الاعتبار الطبيعة الجبلية لهذه المنطقة، وإذا أخذت أيضا في الاعتبار الأنهار الكثيرة التي تفصل بين سمرقند ومنطقة بحر قزوين والتي كانت تعتبر من العوائق الطبيعية الصعبة جدا جدا، إذا أخذت في الاعتبار ذلك علمت أن المشوار بين جنكيز خان وبين الفرقة التترية الصغيرة هو مشوار طويل كبير جدا. وإذا أخذت في الاعتبار أن التتار ليسوا من سكان هذه المناطق ولا يعرفون مسالكها ودروبها وطرقها الفرعية، وإذا أخذت في الاعتبار العداء الشديد الذي يكنه أهل هذه المناطق المنكوبة للتتار، إذا أخذت كل ذلك في الاعتبار فإنك تعلم أن جيش التتار أصبح مقطوعا عن مدده في سمرقند بصورة كبيرة جدا. أصبحت الفرقة التترية في موقف حرج لا تحسد عليه بالمرة، دول 20,000 بس، خلي بالك. فإذا أضفت إلى كل ذلك الكثافة السكانية الإسلامية الهائلة في تلك المناطق، أدركت أن فرقة التتار ستهلك لا محالة. لو خرج عليها أهل هذه البلاد وقد تجاوزوا الملايين بلا أدنى مبالغة يا إخواني وأخواتي والله تجاوزوا الملايين، فإن التتار لن يقدروا عليهم بأي حال من الأحوال. المدد على بعد 650 كيلومتر منهم. كان هذا هو تحليل الورقة والقلم. ماذا حدث على أرض الواقع؟ لقد شاهدنا أمرا عجيبا مخزيا مشينا، دبت الهزيمة النفسية في قلوب المسلمين، تعلقوا بدنياهم الذليلة تعلقا لا يفهم، قبلوا أن يبقوا في قراهم ومدنهم ينتظرون الموت على أيدي الفرقة التترية الصغيرة. سبحان الله. روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية النار. سبحان الله. سيطر حب الدنيا على قلوب المسلمين، كره المسلمون الموت في سبيل الله، أصبحوا كالغثاء الذي يحمله السيل، إذا توجه السيل شرقا شرقوا معه، وإذا توجه السيل غربا غربوا معه، لا رأي ولا هدف ولا طموح. نزع الله عز وجل مهابة المسلمين من قلوب التتار، فما عادوا يكترثون بالأعداد الغفيرة، وألقى الله عز وجل في قلوب المسلمين الوهن والضعف والخور، حتى كانت أقدام المئة من المسلمين لا تقوى على حملهم إذا واجهوا تتريا واحدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا فعلت الفرقة التترية الخاصة؟ عادوا من شاطئ بحر قزوين إلى بلاد مازندران، ملكوها في أسرع وقت مع حصانتها وصعوبة الدخول إليها وامتناع قلاعها. سبحان الله. خلي بالكم يا أخواني، مازندران هذه من أشد بلاد المسلمين قوة. تخيلوا، حتى إن المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما ملكوها من أدناها إلى أقصاها ما استطاعوا أن يدخلوا مازندران. تخيل، لم تدخل إلا في زمان سليمان ابن عبد الملك رحمه الله خليفة الأمم المعروف، لكن التتار دخلوها بسرعة عجيبة جدا، لا لقوتهم ولكن لضعف نفسيات أهلها في ذلك الوقت. ولما دخلوها فعلوا بها ما فعلوه في غيرها، قتلوا وعذبوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد والعباد. سبحان الله. ثم اتجهوا من مازندران إلى الري، برضو مدينة إيرانية كبيرة، وسبحان الله، كأن الله عز وجل قد أراد أن يتم الذلة لمحمد بن خوارزمشاه حتى بعد وفاته. التتار وهم في طريقهم من مازندران إلى الري وجدوا في طريقهم والدة محمد بن خوارزم وزوجات محمد بن خوارزم، ومعهم الأموال الغزيرة والذخائر النفيسة التي لم يسمع بمثلها قبل ذلك. أخذوا كل ذلك سبيا وغنيمة، وأرسلوه من فورهم إلى جنكيز خان المتمركز في سمرقند آنذاك. ثم وصل التتار إلى الري فملكوها ونهبوها وسبوا الحريم واستركوا الأطفال وفعلوا الأفعال التي لم يسمع بمثيلها قبل ذلك. ثم فعلوا مثل ذلك في المدن والقرى المحيطة حتى دخلوا مدينة قزوين. على سبيل المثال، مدينة قزوين هذه قتلوا من المسلمين فيها 40,000، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اتجهوا إلى غرب بحر قزوين. غرب بحر قزوين إقليم أذربيجان المسلم، ورجعوا الخريطة معي، إقليم أذربيجان المسلم. مر التتار في طريقهم على مدينة تبريز. مدينة تبريز مدينة من مدن أذربيجان في ذلك الوقت، هي الآن من مدن إيران. قرر زعيم أذربيجان المسلم أوزبك بن البهلوان، هي كان اسمه على مسمى، كان يستقر في مدينة تبريز، قرر أن يصالح التتار على الأموال والثياب والدواب، ولم يفكر مطلقا في حربهم. لماذا؟ لأنه كان لا يفيق من شرب الخمر ليلا أو نهارا. كثير جدا جدا من زعماء المسلمين بيشربوا خمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورضي التتار منه بذلك. لماذا؟ لأن كان الشتاء القارس كان قد دخل على هذه المنطقة. تبريز في منطقة باردة جدا جدا، اتجه التتار إلى الساحل الغربي لبحر قزوين وتركوا تبريز ولكن إلى أجل، وبدأوا في اجتياح الناحية الشرقية لأذربيجان متجهين ناحية الشمال. في الطريق اجتاحوا أرمينيا وجورجيا. أرمينيا كانت مملكة يسكنها كثير من النصارى، وجورجيا كان يتجمع فيها قبائل الكرج. قبائل الكرج أيضا هي قبائل نصرانية ووثنية. فحدث قتال بين التتار وبين دولتي أرمينيا وجورجيا أو أرمينيا والكرج، وانتهى القتال بهزيمة الكرج وهزيمة أرمينيا، واجتاح التتار هذه البلاد وضموها إلى أملاكهم. قتل من الكرج في هذه الموقعة ما لا يحصى من العدد. يبقى تعدى أمر التتار المسلمين إلى النصارى في أرمينيا والكرج. طيب كل هذا الذي ذكرناه فعل الفرقة التتارية الصغيرة 20,000 اللي أطلقهم جنكيز خان خلف محمد بن خوارزمشاه. تخيلوا كل هذا الاسترقاق والقتل والسبي، كل هذا من هذه الفرقة الصغيرة جدا في أعماق العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب جنكيز خان في سمرقند بيعمل إيه؟ بعد أن اطمأن جنكيز خان إلى هروب محمد بن خوارزم زعيم البلاد في اتجاه الغرب، بدأ جنكيز خان يبسط سيطرته على المناطق المحيطة بسمرقند. وجد جنكيز خان أن أعظم الأقاليم وأقواها في هذه المناطق هما إقليم خوارزم وإقليم خراسان. إقليم خراسان إقليم شاسع به مدن عظيمة كثيرة جدا جدا، من أشهرها بلخ ومرو ونيسابور وهراء وغزنة وغيرها. إقليم خراسان الآن يقع في شرق إيران وشمال أفغانستان. أما إقليم خوارزم هو الإقليم الذي كان نواة للدولة الخوارزمية. اشتهر هذا الإقليم بالقلاع الحصينة والثروة العددية والمهارة القتالية، ده كان المنبع اللي قامت منه الدولة الخوارزمية. يقع إلى الشمال الغربي من سمرقند، يمر به نهر جيحون، وهو الآن في دولتي أوزبكستان وتركمانستان للناس اللي بتتابع معنا على الخريطة. جنكيز خان أراد القيام بحرب معنوية تؤثر في نفسيات المسلمين قبل اجتياح هذه الأقاليم العملاقة، فقرر البدء بعمليات إبادة وتدمير تبث الرعب في قلوب المسلمين في هذين الإقليمين الكبيرين خوارزم وخراسان. فأخرج جنكيز خان من جيشه 3 فرق: فرقة لتدمير إقليم فرغانة. إقليم فرغانة هذا في أوزبكستان الآن على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق سمرقند. تخيل مشوار ضخم جدا. وأرسل فرقة لتدمير مدينة ترمذ في تركمانستان الآن. مدينة ترمذ هي مدينة الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب سمرقند. وأرسل فرقة لتدمير قلعة كلابة، وهي من أحصن قلاع المسلمين على نهر جيحون. قامت الفرق الثلاث بدورها التدميري كما أراد جنكيز خان، استولت على كل هذه المناطق، قامت فيها بالقتل والأسر والسبي والنهب والتخريب والحرق مثلما اعتاد التتار أن يفعلوا. وصلت الرسالة التترية إلى كل الشعوب المحيطة. الرسالة تقول: التتار لا يرتوون إلا بالدماء، لا يسعدون إلا بالخراب والتدمير، التتار لا يهزمون، عمت الرهبة في أرجاء المعمورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما عادت هذه الجيوش من مهمتها القبيحة بدأ جنكيز خان يعد للمهمة الأقبح، بدأ يعد لاجتياح إقليمي خراسان وخوارزم الكبيرين. أولا اجتياح خراسان. استمع اللي هقوله دلوقتي كلام في منتهى الأهمية وركز فيه كويس. مدينة بلخ، مدينة بلخ هذه تقع الآن في شمال أفغانستان، حدث فيها أمر عجيب. هذه المدينة تقع جنوب مدينة ترمذ اللي احنا كنا لسه من شوية بنقول اتدمرت على أيدي التتار. لا شك أن أخبار مدينة ترمذ قد وصلت إليهم. كان في قلوب أهل هذه البلدة رعب شديد جدا من التتار. وصلت جيوش التتار إليهم، طلبوا منهم الأمان. أهل بلخ طلبوا الأمان من الجيش التتري، هم عارفين كل التاريخ الأسود، ومع ذلك طلبوا الأمان ماشي. لكن الغريب والعجيب، على غير عادة التتار قبلوا أن يعطوهم الأمان الحقيقي. لم يتعرضوا لهم بالسلب أو النهب أو القتل. سبحان الله، لما قرأت هذا الكلام تعجبت من فعل التتار مع أهل بلخ. لماذا لم يقتلوهم كما تعودوا على ذلك من قبل؟ لكن سبحان الله زال العجب عندما مرت الأيام ووجدت أن جنكيز خان قد عاد إلى بلخ وأمر أهلها أن يأتوا معه ليعاونوه في فتح مدينة مسلمة أخرى هي مرو كما سيأتي. والغريب يا إخواني، الغريب فعلا أن أهل بلخ جاءوا معه بالفعل لمحاربة أهل مرو والجميع من المسلمين، ولكن الهزيمة النفسية الرهيبة التي كان يعاني منها أهل بلخ نتيجة الأعمال البشعة التي تمت في مدينة ترمذ المجاورة جعلتهم ينصعون لأوامر جنكيز خان حتى وإن كانوا سيقتلون إخوانهم. فبذلك سبحان الله يكون جنكيز خان قد وفر قواته لمعارك أخرى وضرب المسلمين بعضهم ببعض. إن كنا نذكر ذلك على سبيل العجب الآن، فقد رأيناه في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي الآن، وما زلنا نرى يا إخواني. وخلوا بالكم، استخدم الأمريكان أهل الشمال في أفغانستان نفس منطقة بلخ لحرب المسلمين في كابول سنة 2002، واستخدم الأمريكان أيضا أكراد الشمال العراقي في حرب بقية العراق، كما سيستخدم التتار في بقية القصة أكراد الشمال العراقي في حرب بغداد. سبحان الله، سبحان الله، تطابق غريب في الأحداث. لكن هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى، التاريخ يتكرر بحذافيره. ولذلك أنا قص القصص يا إخواني. خلصت قضية بلخ وطلع الجيش المسلم من بلخ مع الجيش التتري لفتح مر. تخيل، مر مدينة كبيرة جدا في ذلك الوقت، تقع الآن في دولة تركمانستان المسلمة على بعد حوالي 250 كيلومتر شرق مدينة بلخ الأفغانية. ذهب إليها جيش كبير من التتار على رأس بعض أولاد جنكيز خان، واستعانوا في هذه الموقعة كما ذكرنا بأهل بلخ المسلمين. وتحرك الجيش التتري الرهيب الذي لم تذكر الروايات عدده، لكن كان جيشا هائلا يقدر بمئات الألوف، هذا غير المسلمين من شمال أفغانستان. وعلى أبواب مارو وجد التتار أن المسلمين في مارو قد جمعوا لهم خارج المدينة جيشا يزيد على 200,000 رجل مسلم. 200,000، جيش كبير جدا جدا بقياسات ذلك الزمن. وكانت موقعة رهيبة بين الطرفين، على أبواب مارو تمت هذه الموقعة، وحدثت المأساة العظيمة، دارت الدائرة على المسلمين، وانطلق التتار يذبحون في الجيش المسلم حتى قتلوا معظمهم وأسروا الباقي، ولم يسلم إلا قليل القليل. ونهبت الأموال والأسلحة والدواب من الجيش. ويعلق ابن الأثير في أسى وإحباط شديد جدا على هذه الموقعة فيقول: فلما وصل التتار إليهم التقوا واقتتلوا، فصبر المسلمون ولكن التتار لا يعرفون الهزيمة. سبحان الله، تخيل جندا يقاتلون عدوهم وهم يعتقدون أن هذا العدو لا يهزم، كيف تكون نفسياتهم؟ كيف تكون معنوياتهم في الحضيض؟ وقعت الهزيمة المرة بالجيش المسلم، وفتح الطريق لمدينة مرو ذات الأسوار العظيمة، وكان بها من السكان، اسمعوا هذا الرقم، كان بها من السكان ما يزيد عن 700,000 مسلم، رجال ونساء وأطفال. 700,000. حاصر التتار المدينة الكبيرة، دب الرعب في قلوب أهلها بعد أن فني جيشهم أمام عيونهم. لم يفتحوا الأبواب للتتار مدة 4 أيام، لكن في اليوم الخامس أرسل قائد التتار رسالة إلى قائد مدينة مرو يقول فيها: لا تهلك نفسك وأهل البلد، واخرج إلينا نجعلك أمير هذه البلدة ونرحل عنك. صدق أمير البلاد ما قاله زعيم التتار، أو قل أوهم نفسه بالتصديق، وخرج إلى قائد التتار. فاستقبله قائد التتار استقبالا حافلا واحترمه وقربه، ثم قال له في خف: أخرج لي أصحابك ومقربيك ورؤساء القوم حتى ننظر من يصلح لخدمتنا فنعطيه العطايا ونقطع له الإقطاعات ويكون معنا. فأرسل الأمير المخدوع إلى معاونيه وكبار وزرائه وجنده لحضور الاجتماع الهام مع ابن جنكيز خان شخصيا. وخرج الوفد الكبير إلى التتار، ولما تمكن منهم التتار قبضوا عليهم جميعا وقيدوهم بالحبال، ثم طلبوا منهم أن يكتبوا قائمتين طويلتين. أما القائمة الأولى فتضم أسماء كبار التجار وأصحاب الأموال في مدينة مر، وأما القائمة الثانية فتضم أصحاب الحرف والصناع المهارة. ثم أمر ابن جنكيز خان أن يأتي التتار بأهل البلد أجمعين، كل 700,000 يخرجوا برا البلد، فخرجوا جميعا من البلد حتى لم يبق فيها واحد. ثم جاءوا بكرسي من الذهب وجلس عليه ابن جنكيز خان، ثم بدأ يصدر الأوامر. أولا يأتوا بأمير البلاد وبكبار القادة والرؤساء فيقتلوا جميعا أمام عامة أهل البلد. وبالفعل تم قتل الزعيم زعيم مر وقتل كل القادة وكل الرؤساء. الأمر الثاني إخراج أصحاب الحرف والصناع المهرة وإرسالهم إلى منغوليا للاستفادة من خبراتهم الصناعية هناك. الأمر الثالث إخراج أصحاب الأموال وتعذيبهم حتى يخبروا عن كل ما لهم، ففعلوا ذلك، ومنهم سبحان الله من كان يموت من شدة الضرب ولا يجد ما يكفي لابتداء نفسه. الأمر الرابع دخول المدينة وتفتيش البيوت بحثا عن المال والمتاع والذهب والفضة، حتى إنهم نبشوا قبر السلطان سنجر، سلطان من سلاطين خوارزم الأدام، نبشوا قبره بحثا عن الأموال والذهب. استمر هذا البحث 3 أيام. ثم الأمر الخامس الرهيب، أمر ابن جنكيز خان لعنه الله ولعن أباه أن يقتل أهل البلاد أجمعون. تخيل، بدأ التتار يقتلون كل سكان مر، يقتلون الرجال والنساء والأطفال، قالوا إن المدينة عصت علينا وقاومت، ومن قاوم فهذا مصيره. يقول ابن الأثير رحمه الله: وأمر ابن جنكيز خان بعد أن قتلوا جميعا أن يقوم التتار بإحصاء القتلى، فكانوا نحوا من 700,000 قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قتل من مر 700,000 مسلم ومسلمة، هذا يا إخواني ما لا يتخيل. حقا إنه لم تمر على البشرية منذ خلق آدم ما يشبه هذه الأفعال مطلقا من قريب ولا بعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنيت مدينة مر، اختفى ذكرها من التاريخ. لو فتحت الأطلس دلوقتي مش هتلاقي حاجة اسمها مر، خلاص انتهت. 700,000، عشان المسلمين لما يبصوا الأحداث دلوقتي يعرفوا ان احنا في موقف رحمة كبيرة جدا بالمقارنة الى قصة التتار. بنقول مات 3,000 او 4,000 من اهل فلسطين في 3 أو 4 سنين، بنقول مات عشرات او مئات من الفلوج او من غيرها، لكن انا بكلمك على 700,000 مسلم وفي يوم واحد قتلوا من مدينة واحدة، او هم كل سكان هذه المدينة سبحان الله. ثم جوزوها الى نيسابور، مدينة أخرى كبيرة جدا جدا من مدن أقليم خراسان، تقع الآن في الشمال الغربي لدولة إيران. اتجه إليها التتار بعد أن تركوا خلفهم مدينة مر وقد خربت تماما. هناك حاصروا مدينة نيسابور 5 أيام، ومع أنه كان بالمدينة جمع كبير من الجنود المسلمين إلا أن أخبار مر كانت قد وصلت إلى نيسابور. دب الرعب والهلع في أوصال المسلمين، ما استطاعوا أن يقاوموا التتار. دخل التتار المدينة، أخرجوا كل أهلها إلى الصحراء، وجاء من أخبر ابن جنكيز خان أن بعضا من سكان مر قد سلم من القتل. ليه؟ ضربوا بالسيف ضربات غير قاتلة، ظنهم التتار أنهم قد ماتوا فتركوهم فهربوا. لذلك في نيسابور أمر ابن جنكيز خان أن يقتل كل رجال البلد بلا استثناء، وأن تقطع رؤوسهم، وأن تقطع رؤوسهم لكي يتأكدوا من قتلهم. ثم قام هذا اللعين بسبي كل نساء المدينة، كل نساء نيسابور، وأقاموا في المدينة 15 يوما يفتشون الديار عن الأموال والنفائس، ثم تركوا نيسابور كما يقول ابن الأثير أثرا بعد عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اتجهوا إلى هراء، قصة ما انتهتش. اتجهوا إلى هراء في شمال أفغانستان، شمال الغرب لأفغانستان، توجه إليه ابن جنكيز خان بقواته البشعة، ولم تسلم المدينة من المصير الذي قابلته مدينة مرو ونيسابور. قتل كل من فيها من الرجال، وسبيت كل النساء، وخربت المدينة كلها وأحرقت، سبحان الله. لكن أمير هذه المدينة كان اسمه ملك خان، استطاع الهروب بفرقة من جيشه من هرات في اتجاه غزنة في جنوب أفغانستان بعيد عن أرض القتال. وهكذا في ذلك الزمن كان الملوك والرؤساء يوفقون دائما إلى الهرب، بينما تسقط شعوبهم في براثن التتار. وفي التاريخ عبره بسقوط هراء يكون إقليم خراسان قد سقط بكامله في أيدي التتار، ولم يبقوا فيه على مدينة واحدة. تمت كل هذه الأحداث، كل ما ذكرناه اليوم تم في العام 17 بعد 600 من الهجرة. وهذا من أعجب الأمور التي مرت في تاريخ الأرض مطلقا. لسه في أحداث في سنة 617، لسه في أحداث، لسه في إقليم خوارزم. إقليم خوارزم أشهر مدنه هي مدينة خوارزم، اللي هي المركز بتاع عائلة خوارزم شاه، بها تجمع ضخم جدا جدا من المسلمين. حصون مدينة خوارزم من أشد حصون المسلمين بأسا وقوة. خوارزم تقع الآن على الحدود بين أوزبكستان وتركمانستان، تقع مباشرة على نهر جيحون، وكانت تمثل للمسلمين سبحان الله قيمة اقتصادية واستراتيجية وسياسية كبيرة جدا، مركز العائلة التي حكمت كل هذه الأراضي الشاسعة. لأهمية هذه البلدة وجه إليها جنكيز خان أعظم جيوشه وأكبرها. قام هذا الجيش بحصار المدينة لمدة 5 أشهر كاملة ولم يتم لهم الفتح، وطلبوا المدد من جنكيز خان، فأمدهم بخلق كثير، وزحفوا على البلد زحفا متتابعا، وضغطوا عليه من كل موضع حتى استطاعوا أن يحدثوا ثغرة في الأسوار. دخلوا إلى المدينة، دار قتال رهيب بين التتار والمسلمين، وفني من الفريقين عدد كبير جدا، إلا أن السيطرة الميدانية كانت للتتار. ثم تدفقت جموع جديدة وجديدة وجديدة من التتار على المدينة، وحلت الهزيمة الساحقة بالمسلمين، ودار القتل على أشده فيهم، وبدأ المسلمون في الهروب والاختفاء في السراديب والخنادق والديار. فقام التتار سبحان الله بعمل بشع، قاموا بهدم سد ضخم كان مبنيا على نهر جيحون. سبحان الله، كان هذا السد يمنع الماء من دخول المدينة، وبذلك أطلقوا الماء الغزير طوفان على خوارزم، فأغرقت المدينة بكاملها. دخل الماء في كل السراديب والخنادق والديار، تهدمت ديار المدينة بفعل الطوفان الهائل. لم يسلم من مدينة خوارزم أحد البتة البتة، من نجا من القتل، قتل تحت الهدم، أو أغرق بالماء. وأصبحت المدينة العظيمة خرابا، وتركها التتار وقد اختفت تماما من على وجه الأرض، وأصبح مكانها ماء نهر جيحون. من مر على المدينة الضخمة بعد ذلك لا يستطيع أن يرى أي أثر لحياة سابقة. وهذا كما يقول ابن الأثير ما لم يسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه، اللهم ما حدث مع قوم نوح عليه السلام. ونعوذ بالله من الخذلان بعد النصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت هذه الأحداث الدامية أيضا في سنة 617، لسه أيوة لسه. بتدمير إقليمي خراسان وخوارزم يكون التتار قد سيطروا على المناطق الشمالية ومناطق الوسط من دولة خوارزم الكبرى، وصلوا في تقدمهم إلى الغرب، إلى قريب جدا جدا من نهاية هذه الدولة على حدود العراق، لكنهم لم يقتربوا بعد من جنوب دولة خوارزم. جنوب دولة خوارزم كان تحت سيطرة رجل اسمه جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم شاه، ابن الزعيم الخوارزمي الكبير محمد ابن خوارزم اللي احنا حكينا قصة فراره من شوية. جنوب دولة خوارزم كان يشمل وسط وجنوب أفغانستان وباكستان، وكان يفصل بينه وبين الهند نهر السند. وكان جلال الدين زعيم الجنوب يتخذ من مدينة غزنة مقرا لهم. مدينة غزنة في أفغانستان الآن، تقع على بعد حوالي 150 كيلومتر جنوب مدينة كابل. مدينة غزنة مدينة حصينة جدا جدا، تقع في وسط جبال باروبا ميزوس الأفغانية. لما انتهى جنكيز خان من أمر الزعيم الرئيسي للبلاد محمد بن خوارزم شاه وأسقط دولته بهذا الشكل البشع الذي رأيناه، بدأ يفكر في غزو وسط أفغانستان وجنوبها. يريد طبعا أن ينتهي من احتلال كل دولة خوارزم الكبرى، ويريد أيضا أن ينتهي من أمر الابن جلال الدين الذي ورث الحكم بعد محمد بن خوارزم شاه. وجه جنكيز خان إلى غزنة جيشا كثيفا جدا من التتار. وبالطبع جلال الدين كانت قد جاءته أخبار الاجتياح التتري الرهيب لمناطق الشمال والوسط من الدولة الخوارزمية، وبلغه ما حدث لأبيه وكيف مات في جزيرة ببحر قزوين. وأصبح الآن جلال الدين هو الزعيم الشرعي للبلاد، ومن ثم عظمت جدا مسؤوليته. بدأ جلال الدين يعد العدة لقتال التتار. جمع جيشا كبيرا من بلاده، انضم إليه أحد ملوك الأتراك المسلمين، كان ملك اسمه سيف الدين بغراق. وكان هذا الملك شجاعا مقداما صاحب رأي ومكيدة وحرب، وكان معه 30,000 مقاتل. ثم انضم إليه 60,000 مقاتل من الجنود الخوارزمية، الجنود اللي قدرت تفر من هذه المدن الإسلامية الكثيرة التي احتلت بالتتار. ثم انضم إليه أيضا ملك خان، لو تفتكروا هذا الاسم، ملك خان أمير مدينة هراه اللي هرب منها بفرقة من جيشه. طيب، بلغ جيش جلال الدين عددا كبيرا جدا، احنا مش عارفين كم بالضبط، بس ادي فيه 30,000 و90,000 غير جيش هراه غير الجيش بتاع جلال الدين نفسه اللي هو جيش افغانستان. خرج جلال الدين بهذا الجيش الكبير الى منطقة بجوار مدينة غزنة تدعى بلق، منطقة وعرة جدا جدا وسط الجبال العظيمة، وانتظر جيش التتار في هذا المكان الحصين. وبعد قليل جاء جيش التتار. دارت بين قوات جلال الدين المتحدة وقوات التتار معركة من أشرس المواقع في هذه المنطقة، وقاتل المسلمون قتال المستميت. هذه أطراف المملكة الخوارزمية، لو حدثت هزيمة فليس بعدها أملاك. كان لحمية المسلمين إخواني في هذه الموقعة، ولصعوبة الطبيعة الصخرية والجبلية وكثرة أعداد المسلمين وشجاعة الفرقة التركية بقيادة سيف الدين بغراق والقيادة الميدانية لجلال الدين، كان لكل ذلك أثرا واضحا في ثبات المسلمين أمام جحافل التتار. استمرت الموقعة الرهيبة 3 أيام، ثم أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين. الله أكبر. انهزم التتار للمرة الأولى في بلاد المسلمين، كثر فيهم القتل، فر الباقون منهم إلى ملكهم جنكيز خان. جنكيز خان في ذلك الوقت كان قد ترك سمرقند وتمركز في منطقة تعرف باسم الطالقان شمال شرق أفغانستان ليكون قريبا من الأحداث. ارتفعت معنويات المسلمين جدا، كان يا إخواني قد وقر في قلوب الكثيرين قبل هذه الموقعة أن التتار لا يهزمون، لكن ها هو اتحاد الجيوش الإسلامية في غزنة يؤتي ثماره. اتحدت في هذه الموقعة جيوش جلال الدين مع بقايا جيوش أبيه محمد بن خوارزم، مع الفرقة التركية بقيادة سيف الدين بغراق، مع ملك خان أمير هراء، واختاروا مكانا مناسبا وأخذوا بالأسباب المتاحة، فكان النصر. اطمأن جلال الدين إلى جيشه، أرسل رسالة إلى جنكيز خان في الطالقان يدعوه إلى قتال جديد. أول مرة يشعر جنكيز خان بالقلق، جهز جيشا أكبر، أرسله مع أحد أبنائه لقتال المسلمين. تجهز الجيش المسلم والتقى الجيشان في مدينة كابل الأفغانية. مدينة كابل يا إخواني مدينة حصينة جدا جدا، تحاط من كل جهاتها تقريبا بالجبال، شمالها جبال هندكوش الشاهقة، غربها جبال باروبا ميزوس، جنوبها وشرقها جبال سليمان. دارت موقعة كابل الكبيرة، كان القتال عنيفا جدا، أشد ضراوة من موقعة غزنة، وثبت المسلمون وسبحان الله حققوا نصرا غاليا ثانيا على التتار، بل وأنقذوا عشرات الآلاف من الأسرى المسلمين من يد التتار. ارتفعت معنويات المسلمين جدا، فرح المسلمون جدا جدا، وفرحنا. قلنا أن هاتين الموقعتين كانتا نهاية لأحزان وآلام المسلمين، لكن سبحان الله بقيت لنا في القصة مفاجأة عجيبة، مفاجأة قاسية. بقي لنا أمر يعده البعض نعمة وكان في الحقيقة نقمة. بقي شيء أعاد الكرة للتتار وأضاع النصر من المسلمين. ترى ما هو هذا الشيء؟ وترى ما هي هذه المفاجأة؟ وما هو مصير جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم؟ وما هو مصير أفغانستان؟ وما هو رد فعل العالم الإسلامي لسقوط دولة خوارزم الكبرى بكاملها؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.